أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن الخروج من الأرض المغصوبة التي دخلها المكلف بسوء اختياره فيه أقوال أربعة. القول الأول أن هذا الخروج يكون، وعليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الخروج يكون منهيا عنه ومبغوضا ولا يمكن التقرب به، وهو قول صاحب الكفاية. وقد استدل الماتن لهذا القول وشيده، ثم تعرض بعد ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، ثم تعرض الماتن بعد ذلك إلى قول ثان في المسألة، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري، وهو أن هذا الخروج يكون مأمورا به ولا يجري عليه حكم النهي السابق، إذ لا نهي سابق حتى يجري عليه حكم النهي السابق، بل الدخول مأمور به ومحبوب للمولى، بل الخروج مأمور به ومحبوب للمولى، ولذلك يمكن التقرب به ولو صلى المكلف حال الخروج، وعليهم السلام، تقع الصلاة صحيحة. هذا القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري ناقشه الماتن رحمة الله عليه بما لا مزيد عليه وأبطله، وانتقل الآن إلى مناقشة القول الثالث في المسألة. والقول الثالث كان أن الخروج مأمور به لكونه مقدمة للتخلص من الحرام الواجب، إلا أنه على الرغم من كونه مأمورا به شرعان يجري عليه حكم النهي السابق. هذا هو القول الثالث. والآن شرع الماتن في مناقشة هذا القول الثالث، قال: وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه، أي الخروج، مأمورا به يعني شرعا مع إجراء حكم المعصية عليه، أي على الخروج نظرا إلى النهي السابق. فرق هذا القول الثالث عن عما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، أن الشيخ الأنصاري التزم أن الخروج مأمور به، إلا أن هذا الخروج لا يجري عليه حكم المعصية بمقتضى النهي السابق. لماذا؟ إذ لا نهي قبل الدخول عن الخروج حتى يكون هذا الخروج ماذا؟ يجري عليه حكم المعصية بمقتضى النهي السابق. أما أصحاب هذا القول فإنهم يلتزمون أن الخروج مأمور به شرعا، إلا أنه يجري عليه حكم المعصية بمقتضى النهي سابق على الدخول. هذا ستأتي، هاي إشكالات، بل إشكالات الماتن ستأتي. أولا نحن نصور قولهم من جديد ثم سنتعرض لإشكالات الماتن. قال: ظهر مما حققناه فساد هذا القول. ليش ظهر مما حققناه فساد هذا القول؟ لأنه بحسب التحقيق الذي قام به الماتن، الماتن ماذا أثبت؟ أثبت أن الخروج وإن جرى عليه حكم النهي السابق، لأن الماتن ألم يلتزم بجريان حكم النهي السابق على الخروج، وأن هذا الخروج يكون عصيانا للنهي السابق ويكون مبغوضا ويستحق المكلف العقاب عليه. الماتن ما حققه هو أن الخروج وإن جرى عليه حكم النهي السابق، إلا أنه ليس مأمورا به شرعا. الخروج ليس مأمورا به شرعا، بل ماذا؟ بل الذي يلزم بالخروج الشرع أو العقل عند الماتن؟ الذي يلزم بالخروج العقل، لأن الخروج هو أهون الشرين بنظر العقل وأخف المحذورين بنسب العقل. فإذا من خلال هذا الذي حققه الماتن يتضح بطلان القول الثالث. القول الثالث يبتني على ركنين: جريان حكم المعصية على الخروج بمقتضى النهي السابق، وكان الخروج مأمورا به شرعا لأنه مقدم للتخلص من الحرام الواجب شرعا. الماتن في تحقيقه هدم أحد هذه بين الركنين وإن قبل الركن الآخر. أي ركن قبله؟ قبل أن الخروج يجري عليه حكم المعصية بمقتضى النهي السابق، ولكن لم يقبل أن الخروج مأمور به شرعا، بل الخروج ملزم المكلف به عقلا بمقتضى كونه. فمن ظهر مما حققناه فساد هذا القول. قال مع ما فيه. الآن يا إخوان، فضلا عن أن التحقيق السابق كاف في إبطال هذا القول، ولكن رغم ذلك الماتن بدأ يذكر إشكالات أخرى ترد على هذا القول، غير أنه ماذا؟ أنه ظهر بطلانه بمقتضى التحقيق الذي ذكره الماتن. الماتن قال أولا هذا القول فيه أنه يلزم اتصاف الفعل الواحد وهو الخروج بعنوان واحد أن يكون متصفا بالوجوب والحرم، وهذا ما لا يقول به، وهذا ما لا يرضى به حتى من يقول بماذا؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي. لأن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، ولكن بعنوانين وبوجهين، ويرى أن تعدد العنوان كاف في رفع غائلة اجتماع الضدين. أما اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد بعنوان واحد، هذا لا يقول به ولا يرضى به حتى القائل بجواز الاجتماع. طيب ليش يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد بعنوان واحد أيها الأخوة؟ لأن هذا الخروج بما هو خروج يكون ماذا؟ يكون غصبا ومحرما، لأنه خروج مقارن لعدم رضا المالك وعدم إذن، لأنه تصرف مقارن لعدم رضا المالك وعدم إذن المالك. فهذا الخروج بما هو خروج يكون محرما، لأنه تصرف مقارن لعدم رضا المالك، فيكون غصبا ويكون محرما. بل شو حقيقة التصرف الغصبي؟ حقيقة التصرف الغصبي هو التصرف المقارن لعدم رضا المالك. فهذا التصرف بما هو تصرف خروجي يكون محرما، وهذا الخروج أيضا بما هو خروج وتصرف في هذه الأرض يكون واجبا. ليش؟ بما هو خروج وبما هو تصرف في هذه الأرض، هؤلاء يقولون الخروج يجب لأنه مقدم للتخلص المأمور به. لماذا لا نقول هذا الخروج يحرم بعنوان كونه غصبا ويجب بعنوان كونه مقدم للواجب؟ لا نقول ذلك لما تقدم معنا في بحث مقدمة الواجب، من أن الواجب هو ذات المقدمة وعنوان المقدمية حيثية تعليمية. بالتالي حتى لو كان الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، الذي يجب ليس الخروج بعنوان كونه مقدمة، بل الذي يجب ذات الخروج وعنوان المقدمة حيثية تعليمية. بالتالي هذا الخروج الغصبي، يعني الخروج المقارن لعدم رضا المالك، بذاته يكون بعنوانه يكون حراما وبعنوانه يكون واجبا، وهذا لا يرضى به حتى القائل بجواز الاجتماع، حتى القائل بجواز الاجتماع. فإذا هذا المحذور يرد على أصحاب هذا القول، يلزم من قولكم هذا اجتماع الوجوب والحرمة في واحد ذي عنوان واحد، لا في واحد ذي عنوانين. ذكر بعض العلماء طرقا للتخلص عن هذا الإشكال الوارد على هذا القول. أحد الطرق المذكورة ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول قال يمكن التخلص عن هذا الإشكال، وهو إشكال ماذا؟ اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد بعنوان واحد. كيف يمكن التخلص؟ قال يمكن التخلص من خلال أن زمن الإيجاب غير زمن التحريم، ومن شرائط استحالة اجتماع الضدين ماذا؟ وحدة الزمان. لا يمكن أن يكون الجدار أبيض وأسود في زمان واحد، أما أن يكون اليوم أبيض وغدا أسود أو الآن أبيض وبعد قليل أسود، فهذا ليس اجتماع الضدين. صاحب الفصول قال زمان الإيجاب غير زمان التحريم، فلا إشكال في اجتماع الإيجاب والتحريم في فعل واحد ذي عنوان واحد بعد أن كان زمان الإيجاب مغايرا لزمان التحريم. كيف زمان الإيجاب مغاير لزمان التحريم؟ قال إيجاب، قال تحريم الخروج متى يحدث؟ بعد الدخول أو قبل الدخول؟ متى حدث تحريم الخروج؟ قبل الدخول، لأن المكلف قبل أن يدخل منهي عن الخروج لما ذكرناه من أنه متمكن من ترك الخروج بترك الدخول. فالتحريم زمنه متى؟ قبل الدخول. التحريم متى يحدث؟ قبل الدخول. وأما الإيجاب متى يحدث؟ متى يجب على المكلف الخروج؟ بعد الدخول. بعد الدخول يجب على المكلف الخروج، من باب أنه يصير بعد الدخول يصير الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. فإذا زمن التحريم قبل الدخول وزمن الإيجاب بعد الدخول فلا محذورة في اجتماع الإيجاب والتحريم في فعل واحد في وجه واحد بعد اختلاف زمن الإيجاب مع زمن التحريم. صاحب الفصول، صاحب الكفاية قال لصاحب الفصول هذه مغالطة، هذه مغالطة. ليش مغالطة؟ قال الذي ينفع في رفع غائلة اجتماع الضدين في واحد في وجه واحد اختلاف زمن متعلق الإيجاب مع زمن متعلق التحريم، أما اختلاف زمن الإيجاب مع زمن التحريم مع كون زمن متعلق الإيجاب وزمن متعلق التحريم واحدان فماذا؟ هذا لا يرفع المحروم. ما هو متعلق الإيجاب؟ الخروج. ما هو متعلق التحريم؟ الخروج. صحيح التحريم يحدث قبل الدخول والإيجاب يحدث بعد الدخول، ولكن هذا التحريم الذي يحدث قبل الدخول ألا يكون داعيا إلى الخروج بعد الدخول؟ طبعا تحريم الخروج عفوا ألا يكون داعيا إلى ترك الخروج بعد الدخول؟ ألا يكون دالا على، حتى نكون أدق، ألا يكون دالا على مبغوضية الخروج بعد الدخول؟ بل، لأنه نحن قلنا قبل أن يدخل المكلف ماذا؟ هو منهي عن الخروج. ليه؟ لأنه متمكن من ترك الخروج بترك الدخول. بعد أن يدخل صحيح النهي الفعل ارتفع، بس الخروج باق على مبغوضيته، فمعنى ذلك الخروج بعد الدخول مبغوض بمقتضى النهي السابق. طيب والإيجاب وإن كان يحدث بعد الدخول يجب الخروج بعد الدخول لأن الخروج صار مقدمة للتخلص الواجب. مقتضى وجوب الخروج بعد الدخول شرعا ماذا؟ محبوبية الخروج، لأنه مقدم للتخلص الواجب والمحبوب، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الخروج بعد الدخول. لاحظوا تجتمع المحبوبية والمبغوضية في فعل واحد في زمان واحد، هذا محال اجتماع للضدين. اختلاف زمن الإيجاب والتحريم لا ينفعنا. ليش؟ لأن المتعلق الواحد ذي العنوان الواحد في زمن واحد يكون محبوبا ومبغوضا. لذلك قال الماتن، قال مع ما فيه من لزوم، مع ما فيه يعني مع ما في هذا القال من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، بعنوان واحد مو بعنوانين، وهذا لا يرضى به حتى القائلون بالجواز، ولا يرتفع غائلته، يعني غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد بعنوان واحد لا ترتفع باختلاف زمان التحريم الحادث قبل الدخول، تحريم الخروج والنهي عن الخروج الحادث قبل الدخول، والإيجاب يعني وزمان الإيجاب، لأن الإيجاب حادث بعد الدخول، لأنه بعد الدخول يصير الخروج مقدمة للتخلص، ولا ترتفع غائلته باختلاف زمان الإيجاب وزمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده، يعني زمان التحريم قبل الدخول وزمان الإيجاب بعد الدخول، كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما. اختلاف زمان الإيجاب مع زمان التحريم لا ينفع طالما أن الفعل المتعلق للإيجاب والتحريم وهو الخروج في زمان واحد يكون ماذا؟ يكون مبغوضا بمقتضى التحريم السابق على الدخول، ويكون محبوبا بمقتضى الإيجاب اللاحق على الدخول، فصار اجتماع مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما المتعلق للإيجاب والتحريم. وإنما المفيد الذي يفيدنا يا صاحب الفصول ما هو؟ اختلاف زمانه، زمانه يعني زمان ماذا؟ زمان الفعل المتعلق للإيجاب والتحريم، زمان الخروج. لو كان الخروج محبوبا في زمان ومبغوضا في زمان آخر يرتفع الإشكال، أما الخروج في زمان واحد محبوب ومبغوض والاختلاف في زمان الإيجاب وزمان التحريم هذا لا يرفع الإشكال. قال وإنما المفيد اختلاف زمانه، اختلاف الزمان الذي يكون الفعل المتعلق للإيجاب والتحريم محبوبا ومبغوضا فيه، ولو مع اتحاد زمانهما أي زمان الإيجاب والتحريم. إذا اختلف زمان الفعل، إذا اختلف الزمان الذي يكون الإيجاب الذي يكون الخروج فيه محبوبا ومبغوضا فلا إشكال حتى لو اتحد زمان الإيجاب مع زمان التحريم. فإذا المحذور ينشأ من كون الفعل الواحد ذي العنوان الواحد في زمان واحد محبوبا ومبغوضا، وهذا الإشكال لا يحله اختلاف زمان الإيجاب مع زمان التحريم، وهذا الذي ذكرناه أوضح من أن يخفى، أوضح من أن يخفى. يعني العجيب من صاحب الفصول كيف اكتفى في رفع غائلة المحذور، محذور اجتماع الضدين، بماذا؟ اكتفى باختلاف زمان الإيجاب مع زمان التحريم، مع وضوح أن هذا لا يجدي بعد أن كان الخروج في زمان واحد مبغوضا فعلا ومحبوبا فعلا. ليش مبغوض فعلا؟ لأنه بعد الدخول وإن كان النهي ليس فعليا بس ملاكه باطن وهو المبغوضي، ومحبوب فعلا لأنه مأمور به من باب المقدم، يلزم اجتماع المحبوبي والمبغوضي في آن واحد على الفعل الواحد بالعنوان الواحد، وهذا هو هذا هو اجتماع الضدين. قال كيف كيف يعني كيف نكتفي يعني كيف نكتفي يا صاحب الفصول باختلاف زمان الإيجاب مع زمان التحريم؟ كيف يكتفى باختلاف زمان الإيجاب مع زمان التحريم ولازمه؟ يعني لازم الاكتفاء بالاختلاف بين زمان الإيجاب وزمان التحريم مع وحدة زمان المتعلق، ما الذي يلزم منه؟ لازمه وقوع الخروج بعد الدخول، صحيح الخروج بعد الدخول وقوعه عصيانا للنهي السابق، وبالتالي ماذا يكون؟ مضبوطا، لأنه عصيان للنهي السابق. صح ما في نهي فعلي بعد الدخول، بس عصيان للنهي السابق يعني مضبوط. وإطاعة للأمر اللاحق، شو هو الأمر اللاحق؟ الأمر بالخروج الذي يحدث بعد الدخول، لأنه بعد الدخول بصير الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. وإطاعة للأمر اللاحق، وإطاعة للأمر اللاحق فعلا، فعلا رجع للعصيان والإطاعة. يعني هو عصيان فعلا للنهي السابق وإطاعة فعلا للأمر اللاحق، فهو مبغوض فعلا ومحبوب فعلا في آن واحد. ها، ومبغوضا ومحبوبا كذلك، يعني كذلك يعني فعلا بعنوان واحد وفي زمان واحد. يعني كيف غفلت يا صاحب الفصول؟ وهذا اجتماع المحبوبية والمبغوضية الفعلية في فعل واحد، في عنوان واحد، في زمان واحد، هذا لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، فضلا عن القائل بالامتناع. لأن القائل بالجواز أجاز اجتماعهما في فعل واحد في عنوانين ووجهين، مو في عنوان واحد وفي وجه واحد. وهذا ما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. فإذن الإشكال الأول شو هو يا أخوان على هذا القول؟ نحن قلنا بالدرجة الأولى هذا القول السالف، التحقيق الذي ذكره الماتن في تشييد رأيه وفي إبطال رأي الأنصاري كاف في دفع هذا القول الثالث. لذلك بدأ مناقشته للقول الثالث بماذا؟ بقوله ظهر مما حققناه فساد القول الثالث. ولكن رغم ذلك ذكر إشكالا أولا على القول الثالث. شو مفاد الإشكال الأول أيها الأخوة؟ كان مفاد الإشكال الأول أنه يلزم منه اتصاف الفعل الواحد ذي الوجه الواحد بماذا؟ بالوجوب والحرمة. مقصود من الوجوب والحرمة المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية، وإلا بعد الدخول ما في حرمة فعلا للخروج، بس في مبغوضية لأنه عصيان للنهي السابق. وما ذكره صاحب الفصول في دفع هذا الإشكال لا يجدي اصلا. طيب الان الاشكال الثاني
يقول ولو كانت المطلوبيه شيئا في زمان مضاد لمطلوبيته في زمان اخر لامتنع بدا حقه. لو كانت مطلوبيه شيئا في زمان مضاد لمطلوبيته في زمان اخر،
بس شو منشا هو؟ منشا هو نحن نعرف صاحب الفصول قال بتعدد الزمان، بس ماذا اختلط عليه؟ اختلاف زمان الإيجاب والتحريم مع اختلاف زمان متعلق الإيجاب والتحريم. هنا ليست المبغوضية في زمان والمحبوبية في زمان آخر، الإيجاب في زمان والتحريم في زمان آخر، وأما مبغوضية الخروج ومحبوبيته فيلزم أن تكون في زمان واحد. لذلك صاحب الكفاية لأن يا شيخنا لأن التحريم الحادث قبل الدخول يلزم منه مبغوضية الخروج بعد الدخول ولو لم يكن التحريم فعليا بعد الدخول. هذا التحريم الحادث قبل الدخول يؤدي إلى مبغوضية الخروج بعد الدخول، والأمر بالخروج بعد الدخول من باب المقدمة يؤدي إلى محبوبية الخروج بعد الدخول، فيكون الخروج بعد الدخول مبغوضا فعلا ومحبوبا فعلا. لذلك يلزم الاجتماع المحبوبية والمبغوضية في فعل واحد في وجه واحد في زمان واحد، هذا لا يقول به القائل بالجواز حتى القائل بالجواز. طيب قال كما لا يجدي في رفع هذه الغائبة. البعض حاول يرفع هذا الإشكال الأول اللي هو اجتماع المبغوضية الفعلية مع المحبوبية الفعلية في فعل واحد ذي وجه واحد في زمان واحد بطريقة أخرى غير طريقة صاحب الفصول. شو هي الطريقة الأخرى اللي سلكوها؟ قالوا التحريم مطلق والإيجاب مشروط، وبالتالي تنحل المشكلة. كيف التحريم المطلق والإيجاب مشروط؟ قال الخروج من الأرض المغصوبة حرمته مطلقة قبل الدخول وبعد الدخول دخول. قبل الدخول هو حرم فعلي ومبغوضية فعلي. بعد الدخول صحيح الحرم ترتفع فعلا لأن الخروج بصير مضطر إليه، بس المبغوضية الفعلية يعني الحرم الاقتضائية باقية. أما الخروج، أما الوجوب فليس مطلقا. متى يجب الخروج؟ بعد الدخول. قبل الدخول الخروج ليس واجبا، الخروج يجب بعد الدخول. فحرمة الخروج مطلقة، حرمة الخروج مطلقة، ووجوب الخروج مشروط، وبالتالي قالوا التنافي يتحقق لو كانت حرمة الخروج مطلقة ووجوب الخروج مطلق يتحقق التنافي. أما لو كان أحدهما مطلق والآخر مشروط فلا تنافي. هكذا قالوا، لا المتن قال هذا لا يرفع الإشكال. ليش؟ لأن الحرمة المطلقة تتنافى مع الوجوب المشروط بحال من الأحوال. ما يكون حراما في مطلق الأحوال لا يمكن أن يكون واجبا في حال من الأحوال. ما يكون مبغوضا في مطلق الأحوال لا يمكن أن يكون محبوبا في حال من الأحوال. الحرمة المطلقة معناها أن الخروج مبغوض مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول، فكيف يجتمع هذا مع الوجوب المشروط بالدخول ومع محبوبية الخروج بعد الدخول؟ بل لذلك قال كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي، أي نهي النهي عن الخروج مطلقا. شو يعني مطلق؟ يعني ثابت للخروج قبل الدخول وبعده. طبعا بدي ارجع دائما اذكر انه قبل الدخول النهي فعلي، بعد الدخول ليس فعليا الا انه اقتضائي والمبغوضية موجودة. مطلقا كون النهي مطلقا وعلى كل حال. شو يعني على كل حال؟ يعني دخل قبل الدخول او بعد الدخول، دخل او لم يدخل، قبل وبعد الدخول. وكون الامر اي الامر بالخروج مشروطا بالدخول، صحيح إنما يجب الخروج بعد الدخول. هذا ما بيرفع الإشكال، ما بيرفع غائلة اجتماع الضدين. لماذا؟ قال ضرورة بداهة منافاة حرمة شيء كذلك يعني مطلقا مع وجوبه في بعض الأحوال. صحيح يا إخوان، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد مبغوضا في كل الأحوال ومحبوبا في حال معين؟ تقول مبغوض في كل الأحوال يعني بما يشمل هذا الحال المعين، فكيف يكون محبوبا في هذا الحال المعين؟ بكل بساطة يلزم عند ذلك اجتماع المبغوضي والمحبوبي الفعلي في هذا الحال المعين، في هذا الحال المعين ما بيرفع الإشكال هذا. فنحن صحيح قبلانين أن الحرم مطلق والوجوب مشروط، بس كون أحد الحكمين مطلقا والآخر مشروطا هذا لا يرفع غائلة اجتماع الضدين اللازمة على هذا القول الثالث. واضح الكلام؟ فإذا القول الثالث ثبت بطلانه بمقتضى التحقيق الذي ذكره الماتن في تشييد رأيه وإبطال رأي الأنصاري، وثبت بطلانه أيضا بمقتضى أنه يستلزم اجتماع المبغوضية الفعلية مع المحبوبية الفعلية في فعل واحد في عنوان واحد في زمان واحد، وما ذكر في دفع هذا المحذور الثاني سواء ما ذكره صاحب الفصول أو ما ذكر من الاختلاف بالإطلاق والاشتراق لا يجدي في رفع غائلة هذا المحذور. الآن انتقل الماتن يا أخوان من القول الثالث اللي هو أن الوجوب مأمور به ويجري عليه حكم المعصية للنهي السابق، أبطل هذا القول الثالث. انتقل الآن إلى أي قول؟ الرابع. القول الرابع ماذا كان؟ أن الوجوب مأمور به فعلا ومنهي عنه فعلا، وقلنا هذا القول مبني على ماذا؟ جواز الاجتماع، لأنه قلنا أقوال ثلاثة تبتني على الامتناع، والقول الرابع يبتني على الجواز. خب هذا القول الرابع، وهو قال وأما القول بكونه أي الخروج مأمورا به شرعا ومنهيا عنه، منهي عنه شرعا بناء على الجواز. يا أخوان أكثر ما سيذكر الآن تقدم معنا في الأبحاث السابقة. قال ففيه مضافا إلى ما عرفت، هذا الإشكال يظهر مما تقدم، مضافا إلى ما عرفت فيه أن الاجتماع ها هنا لو سلم. خلينا نشوف أول شيء مضافا إلى ما عرفت، ما الذي عرفناه من خلال ما تقدم؟ قال ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام. يعني الإشكال الأول عند صاحب الكفاية بنائي أو مبنائي؟
مبنائي.
أنتوا هذا القول الرابع مبني على ماذا؟ على جواز الاجتماع. أول إشكال أشكله عليهم صاحب الكفاية أنه هذا المبنى باطل عندي، وأنا مبنايا ماذا؟ امتناع الاجتماع. أنا أثبتت عندما شيخت مبناي وهو امتناع الاجتماع، أثبتت أنه لا يمكن اجتماع الإيجاب والتحريم في فعل واحد بعنوانين، فكيف والحال أنه هنا هذا اجتماع للإيجاب والتحريم في فعل واحد لا بعنوانين بل بعنوان واحد؟ يعني من جهة المبنى باطل أنا قائل بالامتناع لا بالجواز، من جهة لو سلمنا المبنى البناء باطل. قال ففيه فضل مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان الاجتماع بعنوان واحد في كما في المقام. يعني الإشكال الأول، يعني بالدرجة الأولى أنا بخالفكم بالمبنى، بالدرجة الثانية لو غضضت النظر عن المبنى وتنزلت معكم وقبلت أن الإجابة والتحريم يجتمعان في فعل واحد بعنوانين، ما نحن فيه اجتماع للإجابة والتحريم في فعل واحد بعنوانين أو بعنوان واحد؟ بعنوان واحد. ليش بعنوان واحد؟ قال حيث كان الخروج بعنوانه بعنوان كونه خروجا سببا للتخلص. صحيح التخلص من الغصب، من الغصب البقائي واجب أو لا؟ ما هو السبب للتخلص؟ الخروج. لأن التخلص كيف يحصل؟ بالكون خارج الدار. ما هو سبب الكون خارج الدار؟ الخروج. التخلص من الغصب البقائي يحصل بالكون خارج الدار، سبب الكون خارج الدار الخروج، فالخروج بعنوانه سبب للتخلص. وبما أن التخلص واجب والخروج بعنوانه سبب للتخلص ومقدمة للتخلص، فالخروج بعنوانه بصير واجب بالوجوب المقدم. وبرجع أذكر أنه ما تقل لي يجب بعنوان كونه مقدمة، الواجب هو ذات المقدمة وعنوان المقدمية حيثية تعليلية. قال حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص.
سبب تأويلي
الخروج، بل لأنه يعني بمجرد الخروج يتحقق التخلص طهرا. قال طيب إذا كان بعنوانه سبب للتخلص، يعني الخروج بعنوانه واجب بالوجوب المقدم، وكان أي الخروج بعنوانه، وكان أي الخروج بعنوانه بغير إذن المالك. طيب الخروج بعنوانه بغير إذن المالك، يعني الخروج بعنوانه يكون غصبا وحراما، فصار الخروج بعنوانه بعنوان كونه خروجا واجبا، والخروج بعنوان كونه خروجا حراما. هلأ بتقلي عنوان الغصبي حيثي تقييدي وليس حيثي تعليلي، بقول لك فليكن. نحن قلنا انه لابد ان يكون العنوانان حيثيتان تقييديتان حتى يقال بماذا؟ بانهما يرفعان غائبة اجتماع الضدين. اما لو كان العنوانان حيثيتان تعليليتان او كان احدهما حيثي تقييدي والاخر حيثي تعليلي فلا اشكال في عدم جواز الاجتماع. فما تقول انه الخروج بعنوانه وقع بغير اذن المالك، ما تقول لي انه هنا الغصب حيثي تقييدي لحرمة الخروج، بل لك فليكن مع كون احد العنوانين حيثي تعليلي يمتنع الاجتماع جزمان، وجواز الاجتماع عند القائلين به يبتني على ماذا؟ على كون العنوانين حيثيتين ماذا؟ تقييديتين. لذلك قال وكان أي الخروج بعنوانه بغير إذن المالك. فإذا هذا من اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين ولا ذي عنوانين، ولا من اجتماعهما في واحد ذي عنوان واحد. هذا الواحد ذي العنوان الواحد المتعنون بعنوان الغصب هو بعنوانه هذا حرام وبعنوانه هذا واجب. هلأ البعض حاولوا يتخلصوا من المشكلة. كيف حاولوا يتخلصوا من المشكلة؟ حاولوا يصوروا أنه لا، هون عندنا عنوانان وحيثيتان تقييديتان. كيف؟ قالوا الخروج ليس مقدمة للتخلص الواجب، بل الخروج مصداق للتخلص. فإذا كان الخروج هو مصداق التخلص، عند ذلك يصير الخروج واجب بعنوان كونه تخلصا وحراما بعنوان كونه غصبا، فيتعدد العنوان. ما بقى فيك تأشكل على القائلين بالجواز إنه هذا هنا لا يوجد تعدد للعنوان. ها قال وليس التخلص، هذا دفع لهذا الإشكال أو دفع لهذا التملص من الإشكال. قال وليس التخلص إلا منتزعا، التخلص عنوان ينتزع عن ترك الحرام الأشد. شو هو الحرام الأشد؟ البقاء في الأرض المغصوبة. المسبب شو هو المسبب؟ ترك الحرام الأشد، مو الحرام الأشد، المسبب أي ترك الحرام الأشد عن الخروج. لا عنوانا له أي وليس التخلص عنوانا للخروج. يعني ما تكبروا وتقولوا هنا عندنا تعدد عنوان وعندنا حيثيتان تقييديتان، لأن الخروج عنوان مصداق للتخلص والتخلص عنوان للخروج وحيثية تقييدية للخروج. أبدا، بالوجدان والبداهة. شو هو التخلص؟ مفهوم ينتزع من ترك الحرام الأشد اللي هو البقاء. شو هو سبب ترك الحرام الأشد؟ الخروج. الخروج مقدمة للتخلص، وبالتالي الخروج بعنوانه يكون واجبا والمقدمية حيثية تعليلية لا تقييدية. فحتى عند القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يمتنع الاجتماع هنا إذ لا تعدد للعنوان. هذا هو الإشكال الأول، وهذا الإشكال الأول اتضح من خلال ما تقدم. مضافا إلى هذا الإشكال، يعني بعبارة أخرى، بالدرجة الأولى أنا أخالفكم بالمبنى، أنا قائل بالامتناع لا بالجواز. بالدرجة الثانية حتى بناء على الجواز إنما يلتزم بالجواز متى؟ مع تعدد العنوان، وهنا لا تعدد للعنوان. قال مضافا إلى ذلك يرد أن الاجتماع هنا لو سلم. شو يعني لو سلم؟ جينا للدرجة الثالثة من الإشكال. مبنايا الامتناع تنازلت وبدي ابني على الجواز، الجواز إنما يتأتى مع تعدد العنوان، وهنا العنوان واحد، تنازلنا وبنينا على تعدد العنوان، هناك إشكال يأتي في الدرجة الثالثة. ما هو الإشكال الذي يأتي في الدرجة الثالثة؟ الإشكال الذي يأتي في الدرجة الثالثة إنه حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا بتعدد العنوان ها هنا يمتنع الاجتماع، يمتنع لا من باب أنه تكليف محال، ومن باب أنه اجتماع للضدين، لأن المفروض أنه نحن تنزلنا وبنينا على الجواز، بل يمتنع من باب أنه تكليف بالمحال. وتكليف بالضدين، وليس اجتماعا للضدين في عالم التشريع، بل تكليف بالضدين خارجا. ليش يا أخوان؟ لما ذكرناها بأول بحث اجتماع الأمر والنهي، بأول بحث اجتماع الأمر والنهي، واحدة من المقدمات اللي تعرضنا إليها إنه هل يجب أخذ قيد المندوحة في محل النزاع أم لا؟ تذكرون هناك ماذا قال الماتن؟ قال الماتن لا، ما في حاجة إلى أخذ قيد المندوحة. ليه؟ قال لأنه المهم في مسألة الاجتماع أنه نشوف هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين اجتماع الضدين أم لا يلزم اجتماع الضدين. نحن أوضحنا هذه النقطة في محلها، شو قلنا؟ قلنا بعبارة أخرى النزاع والكلام في مسألة الاجتماع إنما هو في عالم الجعل والتشريع. هل هذا اجتماع للضدين؟ وبالتالي هل هذا من التكليف المحال أو ليس من التكليف المحال؟ لذلك قلنا حتى الأشعري القائل بجواز التكليف بالمحال يمكن أن يقول بامتناع الاجتماع. ليه؟ لأن الاجتماع بنظره يكون تكليفا محالا، لا أنه تكليف بالمحال. وفرق بين التكليف المحال وبين التكليف بالمحال. التكليف المحال المحالية وصف للتكليف، أما التكليف بالمحال المحالية ليست وصف للتكليف بل لمتعلق التكليف. لذلك قلنا قيد المندوحة لا يؤخذ في العنوان، لا ملزمة لأخذه بالعنوان، لأنه كلامنا في مرحلة الجعل والتشريع. هل الأمر بشيء بعنوان والنهي عنه بعنوان آخر هو اجتماع للضدين وهو من التكليف المحال أو ليس اجتماعا للضدين وليس من التكليف المحال؟ ما أخذنا قيد المندوح، صحيح؟ ها، بعد أن يثبت عندنا أنه تعلق الأمر بشيء بعنوان والنهي بهذا الشيء بعنوان آخر ليس من التكليف المحال ويجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي عنوانين، قد نمنع من اجتماعهما فعلا بسبب ماذا؟ بسبب عدم المندوحة في الخارج. لأنه وإن جاز اجتماع التكليفين في عالم الجعل والتشريع ولكن مع عدم المندوحة في الخارج ومع عدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين لا يمكن أن يكون التكليفان فعليان، فلا بد من سقوط أحدهما عن الفعلية فلا يجتمعان فعلا. وأنتم تعرف أنه إمكان الشيء لا يستلزم وقوعه، إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد في عنوانين لا يستلزم أن يقع الاجتماع فعلا في الخارج، بل يقع الاجتماع فعلا مع المندوحة، أما مع عدم المندوحة لا يجتمعان فعلا. ليش؟ لأنه بصير المحظور عند ذلك التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال باطل إلا عند مين؟ عند الأشعر اللي بيقول ما في مانع انه الشارع يكلف بالمحال، يكلف بجمع الضدين، يكلف بحمل الجبل، ما في مانع. واضح الكلام؟ ها، فاذا الاشكال الان ايها الاخوه ما هو؟ قال ففيه مضافا الى ما عرفت ان الاجتماع ها هنا لو سلم، شو يعني لو سلم؟ أنه لا يكون بمحال، يعني لو سلمنا أن اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين ليس محالا، ليس من التكليف المحال وبنينا على الجواز، لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان، وكونه أي وكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد، يعني لو بنينا أن تعدد العنوان يرفع غائلة التضاد وبالتالي لا يوجد ليس عندنا تكليف محال، ليس عندنا اجتماع للضدين في عالم التشريع، لو سلمنا ذلك لكان الاجتماع هنا ماذا؟ محالا فعلا، الاجتماع فعلا محال. نقول لو سلمنا عدم الاستحالة لكان محالا، كيف لو سلمنا عدم الاستحالة لكان محالا؟ لو سلمنا عدم استحالة التكليف، لو سلمنا عدم استحالة الأمر والنهي بشيء واحد بعنوانين، لو سلمنا عدم استحالة الأمر والنهي بشيء واحد بعنوانين وبنينا على الجواز في عالم الجعل والتشريع، رغم ذلك نبني هنا على استحالة الوقوع واستحالة الاجتماع فعلا. ليش؟ لأنه ما في مندوحة، ما في مندوحة بعد الدخول. عنده المكلف طريق للتخلص من الحرام غير الخروج؟ ما عنده، لا مندوحة. ونحن قلنا مع عدم المندوحة خارجا يستحيل الاجتماع فعلا، وإن كنا قائلين بجواز الاجتماع. قال كان محالا، كان الاجتماع فعلا محالا، مو لأجل محال، مو لأجل أن تعدد العنوان لا ينفع غائلة القضاء، لا لا، نزلنا وبنينا أن تعدد العنوان يرفع غائلة القضاء. طب كان محالا من أجل ماذا؟ قال لأجل كونه طلب المحال. يعني انتقلنا من مرحلة الطلب المحال والتكليف المحال، قلنا لا، إذا ليس من التكليف المحال، بس لوين لح نرجع نوقع؟ بمرحلة طلب المحال والتكليف بالمحال، لأجل كونه طلب المحال. ليش طلب المحال؟ ليش تكليف بالمحال؟ ليش تكليف بغير المقدور؟ قال حيث لا مندوحة هنا. صح، ونحن قلنا حتى لو قلنا بالجواز إذا ما كان في مندوحة يمتنع الاجتماع فعلا، حيث لا مندوحة هنا. ليش لا مندوحة يا أخوان؟ لأنه بعد الدخول عنده طريق للتخلص من الحرام غير الخروج، المفروض أنه لا طريق له للتخلص من الحرام إلا الخروج. فإذا حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين، وقلنا الخروج بعنوان كونه غصب حرام وبعنوان كونه مقدمة للتخلص الواجب واجب، أو بعنوان كونه تخلص هو واجب، في يجمع المكلف بين هذين التكليفين في عالم الامتثال؟ لا. ليه؟ لأنه لا مندوحة له، ينحصر التخلص من الحرام بالخروج، فلا قدرة على الجمع بينهما في مقام الامتثال، فلا بد أن يسقط أحدهما عن ماذا؟ عن الفعلي، إما مأمور به فعلا ولا نهي عنه فعلا، أو منهي عنه فعلا ولا أمر به فعلا. قال وذلك حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة، لبداهة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع. يعني عدم صحة التكليف بالمحال. شو هو التكليف بالمحال؟ تعلق الطلب والبعث حقيقة. الطلب والبعث حقيقة شو المقصود به؟ طلب الفعل حقيقة اللي هو مفاد الأمر، أو طلب الترك حقيقة اللي هو مفاد النهي، بما هو واجب أو ممتنع. يستحيل الأمر أو النهي فعلا عما هو واجب وضروري التحقق، ويستحيل الأمر أو النهي فعلا عما هو ممتنع وضروري الانتفاء. لأن الأمر أو النهي فعلا عما هو واجب أو ممتنع يكون ماذا؟ تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال باطل إلا عند الأشعري. قال لا لا لا، كلامنا مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، ولكن عم نقول إذا ما كان في مندوحة للمكلف عند ذلك لا يجتمعان فعلا، لأنه ما في قدرة على امتثالهما، ما في مندوحة، ما في مندوحة كما لو صلى المكلف بالأرض المغصوبة لكونه محبوسا فيها، ما له مندوحة في صلي برات الأرض المغصوبة، ما في صلي بهالصورة. قلنا حتى لو قلنا بجواز الاجتماع لا يجتمعان فعلا، ليش؟ لأنه بصير هذا تكليف بالمحال، ما في قدرة عن امتثالهما معا، لابد أن يسقط أحدهما عن الفعلي. قال طيب ها بما شغل وحدي بس يا أخوان قد تستشكلوا فيها، أنه نقبل أنه هنا لا مندوحة، بس عدم المندوحة ليس منشأه سوء اختيار المكلف؟ عدم المندوحة منشأ سوء اختيار المكلف، هو اللي دخل بدخوله ما بقى في مندوحة، ينحصر التخلص بماذا؟ بالخروج. نقول ايه؟ مع عدم المندوحة لا يجتمعان فعلا، سواء كان عدم المندوحة بسوء الاختيار أم لم يكن بسوء الاختيار. بمثال الصلاة بالأرض المغصوبة، إذا حبس المكلف في المكان المغصوب، سواء حبس فيه بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره، بعد أن يحبس فيه ولا يتمكن من أداء الصلاة خارج الأرض المغصوبة، هل يمكن أن يمتثل النهي والأمر معا؟ لا يمكن أن يمتثلهما معا، فيسقط أحدهما عن الفعلية. فإذا بالنسبة لعدم الاجتماع فعلا وسقوط أحدهما عن الفعلية، يسقط أحدهما عن الفعلية ولا يجتمعان فعلا في صورة عدم المندوحة، سواء كان عدم المندوحة بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار. سوء الاختيار له دخالة في ماذا؟ في صحة العقاب وعدم صحة العقاب. أما بالنسبة لعدم اجتماع التكليفين فعلا وسقوط أحدهما عن الفعلية، ما عندنا أثر لكون عدم المندوحة بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار. مع عدم المندوحة وعدم قدرة المكلف على امتثالهما معا، لا يجتمعان فعلا ويسقط أحدهما عن الفعلية، سواء كان أحدهما بسوء، سواء كان عدم المندوحة بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار. سوء الاختيار له أثر في تصحيح العقوبة. هذا اللي حبس نفسه في المكان المغصوب بسوء اختياره، رغم أنه عدم المندوحة بسوء الاختيار، بالنهاية منه قادر يمتثل صلي ولا ترصد، فلا يجتمعان معا حتى لو قلنا بجواز الاجتماع، ولا بد من سقوط أحدهما عن الفعلية. نعم سوء الاختيار وين بيأثر؟ بأنه يستحق العقوبة، لأنه هو عجز نفسه عن امتثالهما معا فيستحق العقوبة. أما إذا كان لا بسوء الاختيار فلا يستحق العقوبة. فإن سوء الاختيار وعدمه له دخاله باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، وإلا فمع عدم المندوحة لا يجتمعان فعلا حتى لو كان عدم المندوحة بسوء الاختيار. قال ولو كان الوجوب أو الامتناع، يعني عدم المندوحة وجوب الفعل أو امتناعه ولو كان بسوء الاختيار، لا يجتمعان لا يجتمع التكليفان فعلا ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار. وما قيل يأتي والحمد لله رب العالمين.